أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإبراهيم الذي وفى. طبعا يعني كل عام وانتم بخير في هذا اليوم المبارك من ايام العشر من ذي الحجه، هذه الايام المعظمه عند الله سبحانه وتعالى التي لها قيمه عند الله سبحانه وتعالى. هذه الايام ايام الله سبحانه وتعالى، ايام التضحيات، ايام القرب، ايام معراج القلوب وتحقيق العبوديه، ايام تحقيق الولايه، ايام انتقال الناس من البعد عن الله إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، من الكفر إلى الإيمان. أيام يلهج العالم كله بلبيك اللهم لبيك، يخرج الناس من كل مكان ملبين معلنين إذعانهم لله سبحانه وتعالى. أيام يشهد فيها الحجر والشجر يلبي فيها الجميع. أيام الذكر، هذه الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى، والفجر وليالي العشر، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام، أعظم أيام الدنيا العشر من ذي الحجة، هي أعظم من أيام رمضان. هذا موسم العبادة الأعظم، موسم القرب، موسم بداية الدين، موسم بداية الفطرة، موسم بناء البيت، موسم التضحيات والبذل، موسم كمال الدين وتمام الدين، موسم موعدة التي وعد الله سبحانه وتعالى فيها موسى عليه السلام. أنا كل كلمة قلتها من دول ممكن نقف فيها واقفة. يعني أيام العشر من ذي الحجة، الأيام التي أخذ الله ميثاق الفطرة بنعمان يوم عرفة: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فطرة البحث عن الله وحب الله سبحانه وتعالى، كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. هذه الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى خلق أشياء وعظمها وخلق أشياء وقبحها. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق شيء ويكون هذا الشيء قبيح؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق أشياء وقبحها، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقبح الله سبحانه وتعالى الشيطان، وقبح الله سبحانه وتعالى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وخلق الله سبحانه وتعالى أشياء وعظمها. ومن هذه الأشياء أن الله سبحانه وتعالى عظم مواقيت على مواقيت، يعني في أوقات معظمة عن أوقات، منها أيام عشر من ذي الحج، هذه الأيام التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويعظمها الله سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات، في كتاب الله: يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فيوم خلق الله السماوات والأرض، وهذه الأيام معظمة، مرت الأيام، كانت هذه الأيام معظمة منذ خلق السماوات والأرض. وبعدما خلق الله آدم، الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم كما روى النبي صلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم، ونثر الله سبحانه وتعالى بين يدي آدم ذريته، فأشهدهم الله سبحانه وتعالى على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فجعل الله سبحانه وتعالى في قلب كل إنسان ميل يتعرف به على الله سبحانه وتعالى، جعل في عقل كل إنسان، والإنسان هو الكائن الوحيد على وجه هذه البسيطة، على وجه الأرض، الذي يستطيع أن يفكر ويحلل، الذي يستطيع أن يعقل ويجرب وله إرادة. سخر الله سبحانه وتعالى كل شيء للإنسان، وسخر الإنسان أو خلق الإنسان لأجل عبودية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بيربط بين أسباب والنتائج، بيربط الأسباب بعضها ببعض، بيربط الأشياء بعضها ببعض. الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة كل إنسان أنه يبحث، يريد أن يبحث، يريد أن يتعرف على خالقه، يريد أن يعرف الله سبحانه وتعالى، يحب هذا الخالق العظيم. مجرد أنك أنت تكلمه عن الله، هو نفسه بيحب يسعى ويعرف هو إيه اللي خلانا، من الذي خلقنا، ولماذا خلقنا، ما الهدف الذي لأجله خلقنا، ماذا بعد الخلق، ماذا بعد البعث، ماذا بعد الموت. الإنسان بطبيعته يحب أن يفكر، هذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، أن يعرفوا ربهم، أن يوحدوا ربهم، أن يبذلوا لربهم، أن يحبوا ربهم. طيب، مرت الأيام، وبعد آدم عليه السلام بمئات بآلاف السنين عصت البشرية وجاء قوم نوح، وبعد كده جاء الطوفان وأهلك الله سبحانه وتعالى قوم نوح، وبعد كده كان في جزيرة العرب، في جزيرة العربية كان هناك قوم عاد وقوم ثمود، وهؤلاء أيضا كانوا من العرب، وبعدين هؤلاء عصوا الله سبحانه وتعالى وكفروا بالله سبحانه وتعالى واستكبروا على أنبياء الله سبحانه وتعالى سيدنا هود وسيدنا صالح، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وبعد كده دول يسموا العرب البائدة. ثم جاء إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الذي وفى، اللي هو محور هذا الحديث اليوم، إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام الذي بعث، كان سيدنا إبراهيم لم يكن عربيا، سيدنا إبراهيم كان في العراق، يعني سيدنا إبراهيم لم يكن، كان يتكلم السريانية، ما كانش يتكلم اللغة العربية، وكان سيدنا إبراهيم من العراق. وسيدنا إبراهيم قصة عظيمة، يعني من أعظم قصص القرآن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى مرات وراءه مرات، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. تخيلوا النبأ ده يا جماعة، الحديث المهم جدا اللي هو يعني لازم الكل يعرفه، ده نبأ، ده خبر لازم الكل، كله يفكر، كله يدور، كله يبحث، كله هنا يقف، كله هنا يسمع النبأ جاي. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس من هو إبراهيم. قال: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله سبحانه وتعالى ذكر قصة إبراهيم في سور كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل في سورة أصلا في القرآن اسمها سورة إبراهيم، يعني في سورة باسم سيدنا إبراهيم، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم هذا النبي الخليل، هذا النبي الأمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. سيدنا إبراهيم هذا النبي الذي له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم له قصة عظيمة جدا. سيدنا إبراهيم رجل ولد في العراق وعاش حياة في وسط ناس بتعبد الأصنام، وكان العرب وقتها أبيدوا، يعني كان بيسموهم العرب البعيدة، كان جزيرة العرب ما فيش فيها حد تقريبا إلا بعض القبائل اللي بتلف من بعيد كده، لكن القبائل الرئيسية الأصلية اللي هي عاد وثمود دول، أما ثمود فهلكوا بالطاغية، وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية. سيدنا إبراهيم كان في العراق وفي هذا الزمان، وكان قومه بيعبدوا الأصنام، يعني كان قوم إبراهيم بيعبدوا الأصنام، وربنا سبحانه وتعالى يعني أول ما تكلم إبراهيم تكلم مع هؤلاء، تكلم مع عباد الأصنام. وطبعا عباد الأصنام يعني في سورة الأنبياء لهم قصة عظيمة جدا، سيدنا إبراهيم له قصة عظيمة جدا مع هؤلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. تخيلوا يا جماعة، كلمة واحدة بس من سيدنا إبراهيم خلتهم يتبلبلوا، خلت البطن كله يرتج ويراجع نفسه. قال: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. مجرد كلمة واحدة من سيدنا إبراهيم هدمت، صدعت بنيان الباطل وصدعت كل أفكار الباطل، وهكذا الحق دائما. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سيدنا إبراهيم يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم في معرض الكلام عن همة إبراهيم عليه السلام في الدعوة. سيدنا إبراهيم عمل عمل ما حدش عمله قبل كده مطلقا. سيدنا إبراهيم راح أبوه كان بيعبد الأصنام، وطبعا في سورة مريم يا أبتي سيدنا إبراهيم بدأ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. سيدنا إبراهيم بدأ يتكلم مع أبوه، وأبوه كان أبوه كان هو اللي بيصنع الأصنام، يعني أبوه كان له مكانة كبيرة في عملية صناعة الأصنام وعملية الشرك بالله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم واجه قومه ولم يخف من احد، تكلم مع الناس، تكلم مع ابيه، وصل به الامر ان هم كانوا عندهم عيد، والعيد ده كانوا بيطلعوا فيه بره يحطوا يضعوا الطعام في المعابد بتاعتهم معابد الاصنام، ثم يذهبوا الى خارج المدينه يلعبون ويفرحون ثم يعودون، على اعتبار بقى ان الاكل اللي هم وضعوه في المعبد الاكل ده هياخد البركه من ايه؟ من الاصنام والالهه بتاعتهم. سيدنا ابراهيم انتظر لما كان يوم العيد بتاعهم وخرجوا جميعا الى خارج المدينه وقالوا تعالى اخرج معانا، قال لهم لا انا ما بروحش في الاماكن دي، قال اني سقيم. وبعدين بدا سيدنا ابراهيم يدخل الى هذا المعبد وبدا يتكلم مع هذه الالهه كلام مباشر، هو انتوا الهه؟ هو انتوا بتسمعوا الضجر؟ هو انتوا بتنفعوا؟ وبعدين راغ عليهم ضربا باليمين، بدا يضربهم ويلطش فيهم ويكسر فيهم ومفيش حد بيرد، كيف يكون اله لا يسمع ولا يعني. سيدنا ابراهيم على طول الخط يا جماعه بيتكلم بالحجه العقليه الواضحه البينه الباهره. يعني سيدنا ابراهيم اول جوله له ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا كانت مع الاصنام، كانت مع عباد الاصنام. طبعا ترتيب الجولات هل هي كانت يعني هيجي معانا لسه الجوله الثانيه والجوله الثالثه والجوله الرابعه؟ سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم جاب الشرق الاوسط كله، خد العراق وبعد كده راح الشام وبعد كده جه على مصر وبعد كده طلع جزيره العرب وبنى لله بيتا كله هو وحده، يعني كان لوحده سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم في اول جوله بدا يكسر وبدا يتعامل مع من قالوا، بدا يناظر هؤلاء بالحب، هو يا جماعه الحاجات دي بتنفع؟ لا الحاجات دي بتضر؟ لا الحاجات دي ما بتنطقش ليه؟ الحاجات دي ما بتسمعش ليه؟ الحاجات دي ما بتجيبش ليه؟ امال امال انت بتعبد اله ما بيسمعكش وما بيجيبش عنك وما بينطقش؟ امال انت بتعبد اله لا يعرف عنك شيء وما بتعبده ليه اصلا؟ هو معنى العبوديه عندكم ايه؟ بدا سيدنا ابراهيم يتكلم معهم بهذه الاشياء، قال فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، وبقى كسر الاصنام كلها وساب لهم الايه؟ الصنم الكبير. وهذا من حصافه من رشد ابراهيم، من ذكاء ابراهيم، من نضج سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم كان راجل صاحب عقليه، يعني مش واحد عنده ايمان وخلاص وطالع يجري وخلاص، سيدنا ابراهيم صاحب عقليه قويه جدا، صاحب حكمه شديده، ان هو كسر كل الاصنام، هو عايز يوصل الفكره. ايه الفكره اللي عايز يوصلها؟ عايز يوصلها ان الاصنام اللي انتوا بتعبدوها ديت لا تنفع ولا تضر، وان كل هذه الاشياء لا قيمه لها وانها لا ينبغي ان تعبد. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. بيقول لهم يا جماعه انتوا بتعبدوا اصنام، هذه الاصنام لا تستطيع ان تدفع الضر عن نفسها، اللي بيعبد كده صليب ومتخيل ان 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 الاله بتاعه صلب، يعني اذا كان اله لا يستطيع ان يدفع الضر عن نفسه فكيف يدفع الضر عني انا؟ يعني اذا كان اله هو اول مواصفات الالوهيه ان انا ممكن ادعوه اعبده، اذا كان هو لا يستطيع ان يدفع الضر عن نفسه هيدفع عني انا الضر؟ انا هل استطيع ان انا اعبده واستكين بين يديه واطلب منه الحمايه واطلب منه الرزق وهو اصلا لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا؟ هنا سيدنا ابراهيم بدا يستعمل معاهم الحجه البالغه، الحجه الواضحه. وبعدين طبعا كان عقوبه اللي هو عمله ده، سيدنا ابراهيم يا جماعه عمل في يعني بكل مقاييس بكل دساتير العالم عبر التاريخ حكم الاعدام. ايه هو؟ انه كسر الاصنام، كسر الالهه في المعبد، في نفس المعبد، وساب الايه؟ وساب الصنم الكبير. وبعدين ليه؟ قال لهم ما في صنم، هو لسه عايش موجود اسالوه. وهذا من الحكمه الشديده، قال لهم اسالوا الصنم ده ممكن يكون يعرف كده؟ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا وانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. قال لهم طب اسالوا كده الصنم الكبير جايز يعرف، جايز يعرف يرد عن نفسه. فرجعوا لانفسهم فقالوا انكم بدا مجرد ما قال لهم الكلمه ديت بداوا هم بينهم وبين بعض هنساله ازاي هو بينطق؟ هم عارفين ان هو ما بينطقش، هم عارفين ان هو ما بينفعش وما بيضرش، هم عارفين ان هو لا يجيب، هم عارفين ان هو اصم ابكم كل، هو عارفين ان هو هذا الصنم مصنوع، هم اللي عاملينه، هم اللي صنعوه. طبعا تبلبلوا بينهم، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال لهم هو أنتوا يا جماعة ما بتفكروش؟ كان النتيجة بتاعت الحجة دي إيه؟ إن هم رموه في النار. تفتكروا إن سيدنا إبراهيم لما اترمى في النار خلاص كده الموضوع خلص؟ لا لا خالص، سيدنا إبراهيم اترمى في النار، وطبعا قصة رمي في النار قصة عظيمة جدا، والسماء ارتجت والأرض ارتجت ونادت الملائكة كما قال ابن عباس وفي تفسير الآية عند ابن كثير، وروى غير واحد كان أثر فيه حسنه بعض أهل العلم أنه جاءت الملائكة وقالت يا رب إبراهيم، وجاءت الأرض وقال وجعلت الأرض تقول يا رب إبراهيم، وجعلت السماء تستأذن ربها أن يمطر الله سبحانه وتعالى على هذا البناء العظيم الذي فيه النار، والله سبحانه وتعالى قال إن سألكم أو إن طلب منكم العون فأعينوه، وإبراهيم يقول حسبي الله ونعم الوكيل. سيدنا ابراهيم اترمى في النار وطلع من النار، وربنا سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وخرج ابراهيم من النار، وانتقل ابراهيم من ارض العراق الى ارض الشام، هذه الارض التي كان فيها يعبد الناس الكواكب. وقصه سوره الانعام معانا ان كانوا بيعبدوا شمس وقمر ونجوم، ناس عايشه بقى في عالم تاني خالص. قال الله سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم لابيه اذا يتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل قال لا احب الافلين، فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر، فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تذكرون، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة من قصص العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قصة سيدنا إبراهيم مع هؤلاء، قصة سيدنا إبراهيم مع الوصول إلى الإيمان بتدريج واضح وحجة باهرة. إن إبراهيم نظر الى السماء ونظر الى ملكوت السماوات والارض وكان يبحث عن اليقين. فسيدنا ابراهيم جن عليه الليل راى كوكبا، بدا يشوف نور في السماء، طب ده ممكن يكون اله، طب ده هذا ربي، فلما افل قال لا احب، ده مش ازاي اله بيغيب، طب لو الاله غاب الدنيا دي هتضيع، طب لما راى القمر بازغا قال هذا ربي، وبعدين لما لقى القمر بيقل لا يبقى اكيد اكيد لا مش ممكن يكون ده الاله، يبقى اكيد الاله اكبر من ده، فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي. كان سيدنا ابراهيم يريد ان يثبت لهؤلاء، ربنا قال في اخر الايات تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه، شوف الحجه البالغه، شوف الحجه العقليه، هو بيثبت لهم ان هذه الاشياء لا تنفع ولا تضر. وفي الاخر خالص هؤلاء ايضا لم يسلموا مع ابراهيم عليه السلام. سيدنا ابراهيم ترك الشام وانطلق الى مصر، وكان هناك ملك جبار، ودخل مع كان متزوج من امراه جميله اسمها ساره، فقال انه ليس على وجه الارض الا انا وانت مسلمين، لا ما فيش حد على وجه الارض مسلم الا انا وانت. وهذا ملك جبار. سيدنا ابراهيم دخل مصر ليه وهو عارف ان الملك جبار؟ دخل يدعو الى الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا ابراهيم جاب الشرق الاوسط كله، جاب العراق والشام ومصر كله على رجليه وكله بيدعو الى الله. سيدنا ابراهيم ده امه، سيدنا ابراهيم يعني ما فيش مكان الا ويشهد ابراهيم الذي تعرفه السماء والارض. سيدنا ابراهيم انطلق الى مصر وكان الملك جبار اراد ان ياخذ زوجته، فقال لها ايه ليس على وجه الارض الا انا وانت مسلمين، وهذا الرجل اذا عرف انك امراتي فسيقتلني ويقتلك، فايه فقولي له انك اختي في الله، وهي اخته في الله، يعني هم الاثنين مسلمين، هم الاثنين الوحيدين على وجه الارض، يعني الاثنين وحيدين على وجه الارض، يعني مفيش حد تاني. يعني انا عايز اقول لكم ان بعد سنين طويله من دعوه سيدنا ابراهيم ربنا بيقول فامن له لوط، يعني في واحد اسلم مع سيدنا ابراهيم اسمه سيدنا لوط، سيدنا لوط ده ربنا بعثه جعله نبي وارسله الى قوم ياتون الفاحشه ما سبقهم بها من احد من العالمين، يعني ما سبقهم بها يعني كانوا مبدعين، ناس عندها اختراعات للفواحش، كانوا والعياذ بالله ياتون الذكران من العالمين، كان الرجل يبحث عن الرجل ويجامع الرجل والمراه كذلك، هذه الفواحش العظيمه التي اخترعوها اخترعها قوم لوط، سيدنا اخترعها القوم الذي بعث فيهم لوط عليه السلام، هو ده اللي امن مع سيدنا ابراهيم، لما امن مع سيدنا ابراهيم بقى نبي. وبعدين مرت الايام وقصه مصر وتزوج او اهدي الى ساره اللي هي جاريه اللي هي هاجر. هاجر ديت امراه مصريه تزوجها ابراهيم، ساره اللي هي زوجه ابراهيم اعطت هذه الجاريه لسيدنا ابراهيم اللي هي هاجر، فتزوجها ابراهيم تسر بها ثم حملت في اسماعيل، وساره كانت لم تنجب بعد، يعني سيدنا ابراهيم حملت منه هاجر اولا، فغارت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، غارت ساره من هاجر مع ان هي اللي اعطتها لابراهيم هديه، فبدات تغير وبدات تتبعها وبدات تريد انها تضربها وبدات تحاول تاذيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من اتخذت منطقه من النساء كانت ام اسماعيل. المنطق ده الحزام اللي بيبقى له في الاخر خالص زي الجيبه كده طويله، اتخذتها لتعفي اثرها عن ساره، يعني هي اخذت اللي لبست لبس طويل بحزام من الوسط عشان وهي ماشيه اثار الاقدام بتاعتها، الثياب بتاعتها تمحو اثار الاقدام من على الرمال. ومرت الايام وبدا الموضوع يشتد، فامر الله ابراهيم عليه السلام ان ياتي الى جزيره العرب. جزيره العرب فين بقى؟ جزيره العرب دي كان فيها ايه ده اللي هي الوقت اللي هي المفروض ان هي ايه اللي هي مكان الكعبه. هذه الجزيره العربيه التي كان فيها العرب قد ابيدوا، اللي هم كانوا قوم عاد وقوم ثمود، وكان فيها بعض القبائل الموجوده القليله كده. فانطلق ابراهيم عليه السلام الى ارض العرب، وهناك في عند البيت الحرام في مكه ترك ابراهيم عليه السلام زوجته وانطلق ابراهيم و الى عائدا الى بلاده مره اخرى، وترك المراه ومعها طفل رضيع. سيدنا اسماعيل ربنا سبحانه وتعالى اذن في ان ينجب اسماعيل عليه السلام، او تنجب هذه المراه ان يولد اسماعيل عليه السلام، اذن الله سبحانه وتعالى في ولاده اسماعيل، وولدت المراه اسماعيل عليه السلام وطفل رضيع. وسيدنا ابراهيم خاف على هاجر وخاف على اسماعيل من ايذاء ساره، فانطلق بهم بامر الله سبحانه وتعالى الى جزيره العرب. طبعا عايزك تفكر كده ان يعني مشهد راجل ومراته وطفل رضيع في الصحراء وهما ماشيين، وبعدين وصلوا عند مكان بعيد بقى بعد سفر طويل جدا جدا جدا، وصلوا عند مكان بعيد، وفي الاخر خالص اذا به يترك المرأة وينطلق عائدا، والمرأة تنادي عليه: يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم. فسيدنا ابراهيم مش قادر، يعني لما تقعد تفكر كده في الاحساس، سيدنا ابراهيم لا يلتفت ليه؟ ان ربنا، سيدنا ابراهيم مخلص، سيدنا ابراهيم ما بيفكرش مع ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا ابراهيم يعلم ان الله حق، يعلم ان امر الله سبحانه وتعالى فيه حكمه. سيدنا ابراهيم فعل افعال لم يفعلها احد عبر البشريه، يعني التضحيه دي تضحيات سيدنا ابراهيم ما فيش حد في البشرية استطاع أن يفعل هذه التضحيات إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تضحيات لما تقعد تفكر فيها كده، ده إزاي؟ يعني أنت لو مسافر على طريق سريع وبعدين متخيل إنك أنت ممكن تقف في نص الصحراء كده تسيب مراتك وعيلك وتمشي. سيدنا إبراهيم ترك زوجته وابنه الرضيع في الصحراء، ومعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معهم سقاء، وسقاء فيه ماء ووعاء فيه طعام، وانطلق. فالمرأة بتنادي عليه، قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ بتقول له: هو ربنا سبحانه وتعالى امرك بده؟ قال او اشار ان نعم. قالت: اذا لا يضيعنا. قالت له: ما دام ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امرك بده، اذا ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعنا، اذا لا يضيعنا. وقالت: حسبي الله حسبي الله. وسكنت المراه، وانطلق ابراهيم حتى صعد، وكان ذلك يعني سيدنا ابراهيم تركهم عند مكان البيت، وبعدين سيدنا ابراهيم صعد الى وراء الجبل ورفع يديه الى السماء وقال: رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سيدنا ابراهيم دعا الله سبحانه وتعالى انه ينجي زوجته. ابراهيم الذي وفى، ابراهيم الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى باوامر شرعيه فأتمها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. سيدنا إبراهيم ذلك الإمام، هذا الأمة، هذا الذي فعل كل العبادات وحده، والذي اجتهد في فعل أشياء لم يفعلها أحد قبله. سيدنا إبراهيم ترك زوجته وابنه يضيع وانطلق بعيدا، وجعلت المرأة، هذه المرأة المصرية، واحد عراقي اتجوز ست مصرية وخلف طفل، سابه في جزيرة العرب وانطلق. سيدنا إبراهيم انطلق وترك زوجته وابنه الرضيع، وكانت هنا بداية القصة، بداية الدين مرة أخرى، بداية بيئة الإيمان مرة أخرى، بداية مكان للدين. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا المكان مكان حرم آمن، مكان مش موجود زيه عبر التاريخ، إن مكان يكون حرم يأمن فيه الناس، جميع الناس، مكان سواء العاكف فيه والباد، مكان الكل فيه موجود، لا أحد له فضل على أحد. سيدنا إبراهيم انطلق وترك هذه المرأة، وبدأت المرأة الطعام ينفذ والشراب ينفذ، وبدأت الطفل يبكي، وكاد الطفل أن يهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أوشك على الهلاك. فإذا بالمرأة تسعى، تسعى المرأة بين الصفا والمروة، المرأة بتروح يمين وتروح شمال، تسعى إلى أعلى الصفا ثم تنزل إلى أعلى المروة في واد بعيد، والمرأة بتجري. هذه المرأة، هذا السعي خلده الله سبحانه وتعالى، يعني هذا السعي سعى وراء هذه المرأة الأنبياء بعد ذلك. شوفوا يا جماعة إزاي إن الست ديت لما وثقت في أمر ربنا سبحانه وتعالى، إزاي إن الست ديت لما سعت بالإمكانيات اللي معاها، الست ديت ربنا سبحانه وتعالى أمرها إنها تسكن في مكان بعيد، بعيد عن المرافق الحياتية، بعيد عن الدنيا، مفيش فيها، مفيش لا زرع ولا ماء ولا قبيلة ولا محلات ولا ناس بتبيع ولا ناس بتشتري ولا سوق تجاري، مفيش أي أسباب تعرف تعيش فيها. كل الحاجة الوحيدة أو الحاجة الوحيدة اللي الست ديت عاشت بيها في هذا المكان هو إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بده. الحاجة الوحيدة إن هنا لله بيتا، إن أسكنتم زوجاتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إن الست ديت اختارت إن هي تعيش في مكان في الدين ومفيش أي دنيا، وقالت لا أنا خليني مع الدين وخليني أسعى جنب الدين، وسعت. هذا السعي أحيانا كتير الأوامر الشرعية صعبة، المرأة لم تكن تتخيل يوم من الأيام وهي بتسعى إن هذا المكان سيخلد، أو إن هذا السعي وهذه الخطوات ستخلد، وإن بعد سنين طويلة هينزل سيدنا جبريل يعلم سيدنا إبراهيم إن هو يسعى بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة نفس عدد الأشواط التي سعتها هذه المرأة، حتى يخلد الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المرأة وذكر هذا السعي المبارك، سعي الواثق في الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان اللي اختار الدين واختار ربنا واختار أمر ربنا سبحانه وتعالى، واختار إن هو ينفذ كلام الله سبحانه وتعالى، حتى لو ضحى بجزء من دنيته، حتى لو كان دنيته كتير من الناس ممكن يكون مش فاهمين إيه هو اللي بيعمله ده وبيعمله كده ليه، هذه المرأة التي سعت وتركت كل شيء وتركت حياتها لتكون لتنفذ أمر الله سبحانه وتعالى، كان ممكن تمسك في سيدنا ابراهيم وتقول لا مش هتسيبني، مش ممكن انك انت تسيبني وارجع كده لوحدي، مش ممكن، انا مش هقعد لوحدي، كان ممكن تعمل حاجات كتير جدا هذه المره، لكن هذه المره وثقت في امر الله سبحانه وتعالى، وهي تخاف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والطفل يبكي او اوشك على الهلاك، وهي تخاف ان تنظر الى الطفل، تطلع الى اعلى الجبال، اعلى الجبل، جبل الصفا، تبحث عن اي طير، اي قبيله معديه، اي حد معاه ميه، اي بير موجود، مفيش. وبعدين طب ساعه مره طلعت على جبل الصفا ومره ثانيه على جبل المروه، كفايه كده، لا ده مكمله، ده اللي هو السنه الاجتماعيه، السنه العاده، ان المراه تبحث عن اي طعام لابنها، حب المراه لابنها وحب المراه في الحياه. هذه المراه لم تتذمر على امر الله سبحانه وتعالى بعد ما سعت، والطفل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهي تخاف ان تنظر الى الطفل من شده البكاء. قال فيقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفت فسمعت صوتا، المراه وفجاه وهي بتسعى سمعت صوتا فتوقفت، وبعدين قالت صح، ايه ده الصوت ده مين؟ اغثنا ان كان بك غواث، سمعت صوت، فاذا بالملك ياتي من السماء. مين ده؟ سيدنا جبريل، سيدنا جبريل أمين وحي السماء، سيدنا جبريل الذي ينزل على الأنبياء، سيدنا جبريل. فجأة جاء هذا جبريل عليه السلام، أعظم ملائكة الله سبحانه وتعالى، أعبد ملائكة السماء، نزل إلى هذه المرأة في هذه الصحراء ليس معها أحد، فقال من أنت؟ وهو يعلم، قال من أنت؟ قالت أنا انا ام ولد ابراهيم، انا زوجة ابراهيم، انا ام اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام. فقال لا تخافي الضيعة فان الله لا يضيع اهله. قال لها ما تخافيش، انتم اهل الله والله سبحانه وتعالى لا يضيع اهله. ثم ضرب الارض بعقبه فانفجرت بئر، او فانفجر عين ماء، فانتشرت الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله ام اسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينة. الست اول ما انفجر الميه طلعت تجري على الميه وبدات تحفر حفره، عملت حوض، فجعلت تحوضه، يعني عملت حوض كده عشان ايه؟ عشان الميه تنزل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله ام اسماعيل، لو ان المراه تركت الماء لكانت الماء، لو كان هذا الماء يجري الان في الصحراء كانه نهر في جزيره العرب، اللي هو الوقت بئر زمزم. فسيدنا جبريل نزل وطمأن المرأة، وبدأت المرأة إيه؟ تعيش. ومرت الأيام وعدت الشهور والسنين، وجاء إبراهيم عليه السلام يتفقد ابنه. ومرت قبيلة من قبائل على لما وجدت طيور بتنزل تشرب من الماء، عاشت المرأة على الماء، زرعت وبدأت إيه؟ وبدأت نبت على هذا الماء مجموعة من الزروع، بدأت المرأة تأكل من الزرع وتشرب الماء. وبعدين جاءت قبيلة شافت الطيور بتنزل، فقالت مش ممكن الطير ده هينزل إلا إذا كان في ماء. وبدأت قبيلة تتبع الطيور لحد ما وصلت إلى المكان، فاستأذنت إنها تنزل في المكان اسمها جرهم. وكانت هذه القبيلة عربية، وكانت المرأة لا تتكلم العربية، ولا كان إسماعيل الرضيع ده ما بي... لسه مش بيتكلم. ثم نشأ إسماعيل عليه السلام وتكلم العربية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من تكلم العربية أي من الأنبياء إسماعيل عليه السلام. وبعدين سيدنا إسماعيل هذا النبي صادق الوعد مر إبراهيم، وبدأت الأحداث تتسارع مع إسماعيل عليه السلام. تكلم كبر إسماعيل وشاب، وبعدين جاء إبراهيم عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان بينهما بين الوالد لولده والوالد والولد لوالده، يعني من العناق والحب. ان سيدنا ابراهيم اخي يعني بعد ما ترك ابنه في الصحراء ورجع، كان يتفقده، ورجع الان ووجد اسماعيل اصبح شابا واصبح قويا، بدا بلغ معه السعي، بدا يمشي، فوجده يمشي يعني اصبح خلاص كبير. فتخيلوا يا جماعه، ما فيش حد في الوقت ده مسلم على وجه الارض، العدد قليل جدا. وبعدين جاء البلاء المبين، كما قال الله سبحانه وتعالى ان سيدنا ابراهيم جاء الى اسماعيل وقال ان الله امرني ان اسبح، او ان الله امرني ان ابني له هنا بيتا، فهل تعينني؟ فقال اسماعيل اعينك. قال له اه طبعا افعل ذلك. ومرت الاحداث، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعل، كان ابراهيم تعلق ابراهيم بابنه تعلق شديد يعني، وده واضح جدا في ادعيه سيدنا ابراهيم مع كل يعني في كل المواقف. رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان اعبد اصنام، رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء. ربنا بيقول اني جاعلك الناس اماما قال ومن ذريتي. سيدنا ابراهيم كان متعلق جدا بابنائه. فربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا ابراهيم ان هو يذبح سيدنا اسماعيل. يا الله، يذبح سيدنا اسماعيل. ف يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذا لهو البلاء المبين، بلاء صعب جدا، انك انت واحد يضع السكين على عقبه ابنه. وبالفعل في مزدلفه، هذا المكان الذي يتقرب فيه الناس الى الله سبحانه وتعالى، وقف ابراهيم ووقف اسماعيل وقال اني ان الله امرني ان اذبحك فما ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلما أسلم، يعني فلما أسلم إبراهيم وأسلم إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين، يعني سيدنا إبراهيم أضجع إسماعيل ووضع السكين على رقبة ابنه. سيدنا إسماعيل قال أبتي، حديث واسلة، قال يا أبتي موسى الأحمد، قال يا أبتي إنه ليس معي ثياب أكفن فيه إلا هذا الثوب، فاخلع عني هذا الثوب حتى أكفن فيه. سيدنا إبراهيم يا جماعة لما سمع هذا الكلام، انا عايزك تتخيل الموقف ده. سيدنا ابراهيم ترك ابنه في الصحراء وهو طفل رضيع، سيدنا ابراهيم اتحط في النار لكي يبلغ دين الله، سيدنا ابراهيم وقف امام عباد الكواكب، سيدنا ابراهيم وقف امام النمرود. النمرود ده ملك كان بيحكم العالم كله وكل الارض اللي كان عايش فيها، وهو بيقول انا احيي واميت. سيدنا ابراهيم جاب الارض شرقا وغربا في سفر وترحال. سيدنا ابراهيم اخيرا يرفع القواعد من البيت. سيدنا ابراهيم قبل ما يرفع القواعد، سيدنا ابراهيم ربنا سبحانه وتعالى اراه رؤيه ان هو يذبح ابنه، فسيدنا ابراهيم قرر انه يذبح ابنه، وابنه في الاخر بيقول له، بيقول له انا ما عنديش ثوب الا الثوب ده، فممكن تقلعهوني عشان لما اموت تكفني فيه. فاراد ابراهيم ان يخلع هذا الثوب، ان يخلع هذا الثوب باسماعيل عليه السلام. فجاء الملك جبريل عليه السلام وقال قد صدقت الرؤيا، ان كذلك نجزي المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. قال ومعه كبش اكرم ابيض، ده الكبش اللي احنا بنذبحه في العيد. احنا بنذبح يا جماعه في العيد، احنا بنفتكر في العشر ذي الحجه هذه التضحيات العظيمه، هذا البذل العظيم. سيدنا ابراهيم يا جماعه بنى اعظم بيت ايمان عبر التاريخ في مكان اللي هو المكان الحرم، وبوانا لابراهيم مكان البيت، ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سيدنا ابراهيم ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يكون في مكان امن، الجميع فيه امن، الحرم اللي هو مكان لا ينبغي ان يتقاتل فيه الناس، مكان للجميع سواء العاكف فيه والباد، ما فيش حد يملكه، مكان لله سبحانه وتعالى يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، يعظم فيه الله سبحانه وتعالى، يوحد فيه الله سبحانه وتعالى، ينادى فيه لبيك اللهم لبيك. فسيدنا اسماعيل صدق واستسلم لله، وسيدنا ابراهيم صدق واستسلم لله. هذا موسم عشر ذي الحجه، موسم التضحيات العظيمه، موسم ان احنا بنفتكر قد ايه الناس ممكن تضحي لله سبحانه وتعالى. هذا موسم المباهاه، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ادم عليه السلام الملائكه سالت سؤال استفهامي، قالت انجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قالوا يا رب انت ليه خلقت ادم والجن كانوا بيسكنوا الارض وبيسفكوا الدماء؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. لما سيدنا ابراهيم وضع السكينه على ركبه ابنه، ربنا سبحانه وتعالى اسهل الملائكه. هذا يوم يباهي فيه الله سبحانه وتعالى الملائكه، يباهي الله سبحانه وتعالى اهل السماء بهؤلاء العباد الذين جاءوا من كل مكان يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. سيدنا ابراهيم قدم اعظم تضحياته، وابراهيم الذي وفى كل ما عليه، اتم كل الكلمات، خد اعلى الدرجات، وصل لاعلى درجات العبوديه. سيدنا ابراهيم كان على وجه الارض كلهم يكفروا بالله سبحانه وتعالى، راح خد مكان في الصحراء، ربنا سبحانه وتعالى امره ان هو يروح الصحراء ويبني في وسط الصحراء بيت لله سبحانه وتعالى. تتعجب سيدنا ابراهيم يقف ليبني البيت مع ابنه اسماعيل، اثنين بس، اثنين هيرفعوا قواعد البيت، اثنين هيبنوا البيت. هو سيدنا ابراهيم كان اهلا لذلك، وهم بيقولون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل بيرفعوا القواعد من البيت. البيت ده يا جماعه مبني كما قال اهل السير ان البيت مبني من خمس جبال، جبل ابي قبيس وجبل حراء وجبل الصفا وجبل المروه وقيل جبل احد. تخيلوا ان واحد يطلع الجبل يقعد يكسر الحجاره وبعد كده يجيبها وبعد كده يقعد يقصها، ده خد دي وقت. ربنا سبحانه وتعالى كان سيدنا ابراهيم بيعمل ده، وكان عنده حجر بيصلي عليه او حجر واقف عليه بيرفع الاحجار فوق بعضها البعض. الحجر ده يا جماعه اسمه مقام، الوقت اسمه مقام ابراهيم، ده المكان اللي الناس بتصلي فيه. عارفين لما تروح الكعبه تلاقي فيه فانوس كده، الفانوس ده مكان اقدام ابراهيم. طب ما احنا كلنا بنقف على الارض، اشمعنى يعني اشمعنى ربنا خلت ذكرى سعي ام اسماعيل، سعي ام اسماعيل، وخلت ذكرى ذبح ابراهيم، وخلت ذكرى مقام ابراهيم؟ ده مش مقام عادي يا جماعه، ده مش واحد وقف يصلي فيها، طول في الصلاه شويه فربنا سبحانه وتعالى تضاهى، ده مقام واحد وقف لدرجه ان رجليه علمت في الصخور، واحد وقف ايام وشهور طويله جدا والسماء تمطر والطين ياتي وهو راقف يبني لله بيتا، يبني بيت لله، بيت في الصحراء ما فيش حد اصلا، مش حد موجود اصلا، يعني ما فيش الا قبيله. طب ليه يا رب ابني بيت في الصحراء ليه؟ هذا ابتسال امر الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم ما كانش مشاغل باله، طب ليه ابني هنا؟ طب ما اروح ابني هناك، طب ما نقارنهم، طب ما نروح ليه؟ سيدنا ابراهيم ما كانش شاغل، هو ربنا امر. اذا الله سبحانه وتعالى علينا ان نستسلم لامر الله سبحانه وتعالى، هذا اعلان الاستسلام، هذه ايام الاستسلام، هذه ايام البذل والتضحيه، هذه ايام العطاء، هذه ايام بتفتكر فيها كميه تضحيات وكميه بذل. تخيلوا يا جماعه ان مقام ابراهيم ده حتى الان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب يعظموا هذا المكان، هذا مقام ابراهيم، وكان المقام ده جنب الكعبه لحد ما نقل عمر بعد ذلك بعيد عن الكعبه شويه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فتح مكه وقف في نفس المكان ده واتخذوا مقام ابراهيم مصلى، يعني صلوا على نفس الاقدام ديت. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى فوق هذه الاقدام، يعني صلى على نفس المكان اللي وقف فيه سيدنا ابراهيم، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للبشريه كلها وبيقول للمسلمين كلهم احفظوا هذا المكان واعرفوا هذه القومات لله سبحانه وتعالى. تمر الايام، سيدنا ابراهيم يا جماعه عمل اعمال عظيمه جدا، يعني سيدنا ابراهيم الذي وفى، هذا الرجل الذي ما وقف او ما وضع شيء في كفه ووضع ايمانه بالله وقرب الله في كفه الا واختار الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم وضع السكين على كبد ابنه، سيدنا ابراهيم وضع في الصحراء، سيدنا ابراهيم القي بالمنجنيق في النار، سيدنا ابراهيم ناظر النمرود، سيدنا ابراهيم دخل الى ارض يعلم انه ربما يموت هو وزوجته فيها، ارض مصر وكان فيها جبار، ودخل داعين الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم جاب الارض شرقا وغربا يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، يكلم الناس. اخيرا سيدنا ابراهيم يبني قواعد البيت ويضع السكين على كبد ابنه في ارض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ليس معه إلا أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي جبريل على إبراهيم، ينزل جبريل على نبي الله إبراهيم الخليل ويقول إن الله أمرك أن تحج. أحج؟ أحج إزاي؟ قال له البيت بقى اللي أنت بنيته ده هتطوف فيه، وبعدين تعالى. وأخذه وذهب به إلى الصفا والمروة ليسعى بين الصفا والمروة، ثم ذهب به إلى عرفة. ثم عرفه ده جماعه، عرفه ده لوحده محتاج درس، عرفه المعظم، عرفه هذا الذي اخذ فيه الميثاق والذي تم فيه الدين والذي افضل الدعاء دعاء يوم عرفه. والدعاء يا جماعه نوعين، دعاء الطلب ودعاء الخبر، يعني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه. فين استجبنا له؟ فين الدعاء اصلا؟ ده دعاء، ده خبر عن الله سبحانه وتعالى، ان ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له. هو فين الدعاء هنا؟ هو ده خبر عن الله سبحانه، خبر لله سبحانه، يا رب انا مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فين هنا الدعاء؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الدعاء دعاء عرفه، وافضل ما قلت وقال النبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده افضل الدعاء. فده عرفه اخذه وذهب به الى عرفه، ثم الى مزدلفه، ثم الى منى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم أيام الدنيا، أعظم أيام الدنيا يوم النحر الأكبر اللي هو يوم العيد يا جماعة. وعشان نوفق ليوم العيد محتاجين إن احنا نجتهد في العشر من ذي الحجة. عشر ذي الحجة عشر المعظمة، عشرة اللي احنا فيها، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف الأعمال. إذا كان رمضان معروض فيه الجنة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن أعظم أيام الدنيا، أعظم من أيام رمضان، أيام العشر من ذي الحجة، هذه الأيام المعظمة عند الله سبحانه وتعالى، هذه الأيام التي قدمت فيها التضحيات. مرت الأيام وعدت الشهور والسنين، وبعد إبراهيم عليه السلام، وبعدما رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وبعدما انطلق إبراهيم داعيا، ومات إبراهيم عليه السلام الخليل خليل الرحمن، ومات إسماعيل عليه السلام، ومرت مئات السنين، وكان من نسل إبراهيم إسحاق أخو سيدنا إسماعيل، وده كان في الشام، وبعدين من وراء إسحاق يعقوب، وبعدين بعد يعقوب يوسف والأسباط، بني إسرائيل بقى، بني سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل، وبعدين عندك أنبياء بني إسرائيل، وبعد كده مرت أيام طويلة، وبعدين بعث موسى عليه السلام وهارون في بني إسرائيل، وبعد كده مرت أيام طويلة وآلاء مئات أو أكثر من ذلك أو آلاف السنين، وجاء داود وسليمان أنبياء بني إسرائيل، وبعد كده مرت أيام طويلة وسنين طويلة، وحرف الناس الدين، وحرفت بنو إسرائيل الرسالة، وبعث يحيى وزكريا، ثم بعث آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل نبي الله عيسى ابن مريم، وقرار بنو إسرائيل أن يقتلوه ووشوا به ورفعه الله سبحانه وتعالى، وما قتل عيسى عليه السلام، ومرت الأيام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم. جزيرة العرب يا جماعة لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث تحولت، كانت متحولة فعلا، يعني الكعبة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إنها ترفع واللي بلد بدماء وتضحيات هذا الخليل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، هذه الكعبة التي عظمها الله سبحانه وتعالى اختلفت تماما، كان عليها 360 صنم، هي نفس الكعبة اللي بناها سيدنا إبراهيم عليها 360 صنم، تخيلوا 360 صنم، الناس بتعبد الأصنام في الكعبة، سيدنا إبراهيم بعد عن عباد الأصنام وراح بنى الكعبة لله، بنى لله بيتا حتى يعبد ويوحد فيه الله سبحانه وتعالى، ويكون مكان آمنا عبر التاريخ لله سبحانه وتعالى، يزد فيه لله ويذكر فيه الله. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان الكعبة عليها 360 صنم، كل قبيلة من القبائل بتحط الصنم بتاعها وتعبده. النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يصلي لله سبحانه وتعالى على ملة ابراهيم. ولكن العرب رفضت ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي للكعبة، يعني تتعجب طب ليه يا جماعه انتم مالكم؟ ايه اللي مزعلكم يعني؟ يعني ايه اللي مضايقكم؟ يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يريد ان يصلي للكعبه، وجم ورموا واتوا بسلة الجاذور وامعاء الجاذور، وقرروا ان هم يرموها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هنا معنى تاني خالص يا جماعه، معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى مهمه مختلفه. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما امرش النبي صلى الله عليه وسلم انه يروح في مكان تاني ويبني بيت لله تاني، ويبقى هنا خلاص يبقى الدعوه كده هتنتشر من خلال بيئه جديده؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى ما امرش النبي صلى الله عليه وسلم انه يعمل ده. يعني ربنا لما امر سيدنا ابراهيم انه يجي يبني في الكعبه بيت، هذا كان مناسبا لانه لم يكن على وجه هذه الارض، كان العرب كان ابيدوا، فلم يكن على وجه هذه الارض مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اراد الله سبحانه وتعالى ان تكون رساله النبي صلى الله عليه وسلم رساله مختلفه. ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، اي اختلفوا في ابراهيم عليه السلام وخالفوا امر انبيائهم. عارفين اهلك من كان قبلهم كثره اختلافهم على انبيائهم، او قيل اختلفوا في السبت، وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم باعاده هذا البيت مره اخرى على التوحيد. لذلك كانت مهمه النبي صلى الله عليه وسلم اعظم بمهمه نبي الله ابراهيم. سيدنا ابراهيم اذا جاء الارض شرقا وغربا يريد ان يقيم امر الله سبحانه وتعالى، مهمه النبي صلى الله عليه وسلم مختلفه تماما. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الكعبه عليها 360 صنم، وكانت مهمته ان تعود هذه الكعبه مره اخرى الى التوحيد. لذلك كان تعب النبي صلى الله عليه وسلم اصعب، لانه بيواجه اقوام وجدوا الاباء والعادات والتقاليد، ورثوا هذا دين عن الناس، كان بيتعامل مع ناس افكارها مختلفه وتصوراتها مختلفه، كان عليه ان يصلح افكار الناس وتصورات الناس وعقائد الناس ومعاملات الناس وعبادات الناس. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك سنين طويله، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه، ثم بدات دوله الاسلام، وبعدين كان غزوه بدر، وبعد كده غزوه احد، وبعد كده غزوه الاحزاب، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقوم بالعمره وقام بمعاهده الحديبيه، وبعد كده مرت الايام الطويله، وبعدين اهل مكه نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديبيه كانت معاهده ما بين قريش والنبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين نقضت قريش المعاهده والنبي صلى الله عليه وسلم اضطر لفتح مكه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكه. النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح مكه بيعلم الناس معنى عظيم، قال لهم: اوعوا تتخيلوا ان 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 مكه مش حرام، مكه بيت، مكه بلد حرام، الا ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض، لا وان الله ولا يقولن احد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في البلد الحرام، انما احلها الله لي ساعه من النهار. قال لهم: عظموا شعائر الله، وعظموا ما عظم الله، عظموا الحرم، لا تتقاتلوا في هذا المكان. الله سبحانه وتعالى احل لي مكه ساعه من النار. وبعدين بعد فتح مكه كان العرب بيحجوا، كانوا بيحجوا طبعا، غيروا معالم الحج اللي انا اتكلمت فيه عن سيدنا ابراهيم وقصه سيدنا ابراهيم والحج الذي علمه الله لابراهيم عليه السلام، والذي حج وراءه الانبياء، حج بعد ذلك موسى عليه السلام، وحج كثير من الانبياء. هذا الحج تغيرت معالمه، بقوا الناس بيروحوا يلبوا مشركين، يقولوا لبيك لا شريك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان العرب ما عادوش بيقفوا بعرفه، كانوا يقول لك: لا اصل احنا اهل الايه؟ احنا اهل الحرم، ما ينفعش نطلع على الحل. وكان غيروا معالم، كانوا بيطوفوا بالبيت عرايا، يقول لك: ما ينفعش ان انا اطوف بالبيت وانا راجل عصيت ربنا في الثياب دي، طب نعمل ايه؟ يقول لك: اقلع الثياب، يا اما حد من اهل مكه يبيعني الثياب، يا اما اقلع الثياب. وبالعكس وبالفعل كانوا بيتقن النساء والرجال يطوفون عرايا بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه كان اول سنه في سنه الفتح ديت حج بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين مرت السنه اللي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم اخرج رحله الحج من المدينه. مين بقى كان امير بعثه الحج؟ مين قائد بعثه الحج؟ ابو بكر الصديق. فكان الحج سنه 9 على راسه الرحله دي كلها اللي خرج فيها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان القائد فيها مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وبعد ابو بكر الصديق لما وصل الى مكه جاءه مدد علي بن ابي طالب مرسال من النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى علي بن ابي طالب في الناس وقال: الا انه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال لهم خلاص ما عادش في حد مشرك يجي يحج بالايه؟ بالبيت ولا يطوف بالبيت عريان، وما عادش حد يقلع ثيابه. ثم في العام الاخير، وهذا هذه الحجه الوحيده التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في مكه يعني قبل البعثه كان عاده على عاده القوم كان بيحج، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا حجه واحده، اللي هي حجه الوداع، اللي هي في اخر سنه من حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحجه قال ان بعث او نادى المنادي ان النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، فجاءت قبائل كثيره 120 الف صحابي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. هذا هو الركن الاخير من اركان الاسلام، هذا هو الركن الاخير، هذا المبنى الاخير، هذا اخر ركن من مبنى الاسلام. بني الاسلام على خمس مباني الاسلام يا جماعه، المبنى ده له اساس، اساس الاستسلام لله. لن يصح لك استسلام لله حتى تعلن بقلبك وبلسانك تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول، لازم تعلن ذلك. وحتى يكون استسلامك لله سبحانه وتعالى واضح في صلاتك، انك لازم تصلي قال وتقيم الصلاه، ويكون لله حق في مالك وتؤتي الزكاه، مش هيتم لك استسلام، انت مش هينفع تبقى مستسلم لله الا اذا حققت هذه الاركان الخمسه. قال وتصوم رمضان وتترك لله، تتعلم انك تترك لله، تتعلم ان احنا محتاجين نتعلم ان احنا نترك لله. انا بحب حاجات كتير قوي في حياتي اتركها لله، انا بس هي فيها معاصي اترك المعصيه لله، اصل انا في حاجات كتير معلق بيها اتركها لله. انك تصوم ترك طعامه وشرابه وشهوته لاجلي، انك انت لن يثبت لك قدم استسلام حتى تترك لله. ثم اخيرا بدا النبي عليه الصلاه والسلام كل ما ياتي واحد من الصحابه عايز يتعلم الدين، وبدا سيدنا جبريل ينزل على النبي عليه الصلاه والسلام يعلمه الدين، يقول بني الاسلام على خمس. فرض الحج اتفرض سنه 8 والنبي صلى الله عليه وسلم نفذه سنه 10، وكانت هذه الحجه الوحيده للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم افواج من الناس يتعلمون الحج. وفيه نزلت ايه يقول اليهودي لعمر بن الخطاب لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيد. قال عمر اعرف هذه الايه وانا نتخذه عيد، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ان الدين عند الله الاسلام، ان يوم تمام الدين كانت بداية العشر ذي الحجة يوم بداية الفطرة ويوم بداية الكعبة ويوم نهاية وتمام الدين، كانت كلها في العشر من ذي الحجة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بداية الدين ونهاية وكمال الدين كانت في العشر من ذي الحجة. والله يحب الكمال، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يكمله، إن الله يحب أن إذا عمل أحدكم عمل أن يتمه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يحسنه. هذه كلها روايات صحيحة، إن الله يحب التمام. فتم الدين وعظم الدين في هذه الإيه؟ في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، أيام المباركة، أيام الوفاء، أيام التضحيات، أيام البذل، أيام القرب، أيام المناجاة. موسى عليه السلام وقف يناجي ربه وعده الله 30 ليلة وأتممناها بعشر، كانت كما قال مجاهد هي العشر من ذي الحجة. فحري بنا يا جماعة في هذه الأيام إن احنا نتذكر هذه التضحيات، نتذكر تضحية إبراهيم عليه السلام وهو بيضحي لله سبحانه وتعالى بأقرب الناس إليه، نتذكر ترك إبراهيم عليه السلام زوجته وابنه في الصحراء، نتذكر سعي هذه المرأة الواثقة في الله سبحانه وتعالى وهي لا النهاردة أنا أسف يعني لما واحد يدعي دعاء يقول لك ربنا ما استجبنيش يقول لك أنا راح ألحد. هذه المرأة التي لم تجد لا طعام ولا شراب وهي واثقة في أمر ربها متمة لأمر الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام الذي ترك زوجته، أنا عايزك تتخيل مشاعر أب بيترك طفله رضيع وماشي وهو لا يستطيع أن يلتفت من شدة الحنين والشوق إليه، ولما كبر الله سبحانه وتعالى أمره أن يضع السكين على رقبة ابنه ففعل ذلك. هذا الرجل الإمام، هذا الرجل الأمة، هذا الرجل الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإحنا بنحج يا جماعة بنفتكر التضحيات، بنفتكر البذل، بنفتكر قد إيه إن حتى لو ما كانش فيه أي أسباب، إزاي إن سيدنا إبراهيم ما كانش معاه أي أسباب، وإزاي إن المرأة ما كانش معاها أي أسباب وهي بتسعى وليس معها إلا ذلك، والله سبحانه وتعالى خلد ذكرها. ما حدش يتخيل إن الدين هيموت، الدين مش هيموت، العالم كله يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، العالم كله يعيش في رزق الله سبحانه وتعالى، كل العالم مفتقر الى الله سبحانه وتعالى. في هذه الايام بنفتكر قدره الله، وبنفتكر الصراع، وبنفتكر البلاء، وبنفتكر الصبر، وبنفتكر الصمود، بنفتكر التضحيه والبذل، بنفتكر ان انت اوعى تيأس في لحظه من اللحظات. المرأة لم تيأس وجاء جبريل وضرب الارض من عقبه، الماء انفجر مش من مكان الصفا ولا من مكان المروه ولا من مكان السعي، ولا الميه نزلت من السماء، انما الماء انفجر من تحت قدم الطفل. حتى نتعلم ان انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. علينا ان نمتثل امر الله سبحانه وتعالى، امر الاستسلام لله سبحانه وتعالى. موسم الحج، موسم العشر من الحجه، موسم يعظم فيه الله سبحانه وتعالى. كان ابن عمر اذا دخل العشر من الحجه يمشي في الاسواق ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك، يقول الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر ولله الحمد. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى في العشر من الحجه. النبي عليه الصلاه والسلام قال اكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل، اكثروا، قولوا سبحان الله، سبحانك يا ربي ما اعظمك، سبحانك ما اجلك، سبحانك ما اكبرك، سبحانك ما اعظم سلطانك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك يا ربي عما يقولون علوا كبيرا. انك نسبح، نحن نسبح الله سبحانه وتعالى، ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى بهذه العباده العظيمه التي تعبده بها الملائكه. الملائكه يسبحون، الملائكه حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون. ان احنا محتاجين نسبح الله سبحانه وتعالى، محتاجين نذكر عظمه الله سبحانه وتعالى، محتاجين نذكر قد ايه الناس بذلت لله سبحانه وتعالى. اذا كان رمضان موسم ربنا سبحانه وتعالى بيعظمه لانه انزل فيه اعظم رحمه على البشريه القران، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، فان عشر ذي الحجه عشر معظمه لان فيها اعظم تضحيات البشريه عبر تاريخ البشريه، ولا اعلم تضحيات بمثل هذه التضحيات لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب ان يتقرب الناس اليه، يحب ان يثق الناس في امره، يحب ان يسجد الناس له. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا فينا من التسبيح والتحميد، احمدوا ربنا، احمدوا ربنا على ان ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا رساله، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. احمدوا ربنا سبحانه وتعالى انه عرفنا انه اله الكون، بدل من الناس الضاله اللي ماشيه في الشارع تقول لك ما هو فين الاله، انا مش شايف الاله، وانا عايز اله يكون مش عارف بيعمل ايه. احمدوا ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. احمدوا ربنا سبحانه وتعالى على ان هو ربنا، الحمد لله رب العالمين. احمدوا ربنا على رحمته، احمدوا ربنا على انه سميع قريب، احمدوا ربنا على انه يجيب. اعرفوا ان الله سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء، اكبر عظمه واكبر قوة وأكبر منصب وأكبر الله سبحانه وتعالى هو الأعظم. الله سبحانه وتعالى الله أكبر، أكثر فينا من التكبير، الله أكبر مقاما، الله أكبر عطاء، الله أكبر عزة، الله أكبر جلالا، الله أكبر مغفرة، الله أكبر رحمة، الله أكبر قربا، الله أكبر كبيرا. ان احنا نكثر من التكبير، ان احنا نقول الله اكبر، نقول ميات والاف وعشرات الالاف ومئات الالاف، نقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. طبعا افضل الدعاء دعاء عرفه، وعرفه ده نفسه محتاج يوم لوحده نتكلم فيه، لكن اجتهد يا جماعه بكل انواع الطاعات، الصيام والقيام والذكر والدعاء وبر الوالدين وصله الارحام والتبكير للمسجد واذكار ما بعد الصلوات واذكار الصباح واذكار المساء وتفريج الكربات، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على قلب المسلم أو تفرج عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تمشي في حاجة أخيك، وأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي ما أعتكف في المسجد هذا شهرا. اللي يستطيع أن يعمل أي عمل صالح يعمله، يعني بلاش تقصوا العبادات على أن أنا خلاص خليني أصلي، اعملوا كل الأعمال الصالحة اللي تستطيع أن تفعلها هذه أيام تمضي سريعا، ويفوز فيها من يفوز، ويربح فيها من يربح، ويخسر فيها من يخسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.